وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة الفلسفة. تم الاستعانة بنقطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة ولاء أسعد. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة السادسة، وهو بعنوان النزعة الأخلاقية عند عادل العوة، من الصفحة 154 حتى نهاية الصفحة 160. النزعة الأخلاقية عند عادل العوة، قضية للمناقشة. يقول لامونيه في الأخلاق: الأخلاق نبتة جذورها في السماء، وأزهارها وثمارها تعطر الأرض. ماذا يقصد لامونيه من ذلك؟ ما هو مصدر أفعالي الأخلاقية؟ هل ينافي الإلزام الأخلاقي الحرية؟ أبرر إجابتي. أولاً، مفهوم القيمة الأخلاقية. سعى الباحثون اليوم إلى تطوير دلالة البحث الأخلاقي بالتركيز على الجانب القيمي، وتجاوز النظرة المدرسية التي تقول إن الأخلاق هي علم الخير إلى نظرة جديدة ترى أن الأخلاق هي علم القيم أو أنها فلسفة القيم. تعد القيمة الأخلاقية مشكلة فلسفية تتناول المبادئ المثالية والقواعد والغايات الإنسانية الموجهة للسلوك، فالأخلاق هي علم القيم، والقيمة الأخلاقية تجذبنا وتلزمنا دون أن ترغمنا أو تجبرنا، لأنها لا تنفي الحرية بل تفترضها. والأخلاق نشاط عملي يسعى لتحقيق النمط الإنساني الأمثل وترجيح ما هو مستحسن في السلوك البشري. أبحث: أقدم من خلال دراستي السابقة تعريفا للقيمة الأخلاقية وأدعم إجابتي بالأمثلة. ثانيا، العلاقة بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية. تنقسم دراسة البحث الأخلاقي عند العوة إلى مجالين. المجال الأول هو الأخلاق النظرية، وتنطلق من قاعدة تميز الإنسان عن الحيوان بتطلعات قيمية تجعله يطلق قيما على أفعاله وأعماله ومقاصده. ومن شأن الباحث الأخلاقي أن يتحرى أحكام القيمة الأخلاقية وما يصدر عنها من أوامر ونواهٍ أو خير وشر. فالأخلاق النظرية تعنى بتبيان المبدأ العام الأساسي الذي تصدر عنه الالتزامات أو الواجبات الخاصة أو الجزئية، وهذه الأخلاق تفسيرية ومنهجية تسعى إلى إيضاح أسباب مختلف الواجبات، وتحاول وضعها في نسق أو مذهب تصدر فيه الواجبات الجزئية عن مبدأ أو معيار عام يكون أساس الصرح الأخلاقي كله. وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريبي، يرى أن تحديد القيم الأخلاقية والخير يتبع التجربة، مثال الحياة الاجتماعية. الثاني هو الاتجاه العقلي، يرى أن الإنسان يولد مزودا بقدرة على معرفة الخير لأنه مزود بالعقل، والعقل هو ملكة الحكم على الخير والشر. الاتجاه الثالث دعا إليه بول فولكي، اسمه المذهب العقلي الاختباري، يرى أن الإنسان يقوم بتجربة حقيقية يحدد فيها الخير والشر، ولكن هذه التجربة بالأصل هي تجربة عقلية. أتحاور مع زملائي: هل الأخلاق عقلية فطرية أم تجريبية مكتسبة؟ المجال الثاني عند العوة هو الأخلاق العملية، وتسمى الجزئية أو التطبيقية، تسعى لتحديد الوسائل التي تتحقق بها الغاية المنشودة للأخلاق العامة، فتوضح الواجبات، وعندها نصل إلى ما يسمى الأخلاق الفردية، التي لا تعني فردا بذاته بل المقصود ما هو صالح لكل إنسان. فالأخلاق العملية تعنى بالبحث عن حلول لمسائل عملية تطرحها الحياة الراهنة، فهي لا تسعى إلى معرفة الخير وحسب بل ترمي إلى تبيان سبل تحقيقه في الواقع. والأخلاق الخاصة تنطلق من معرفة تجريبية، ولا بد من الانتباه إلى أن الباحث الأخلاقي العملي يجد نفسه حيال وقائع أخلاقية تسبق عمله النظري وتأملاته الفكرية، وتجب عليه أن ينطلق من تجربته الأخلاقية بالواقع ليصل للوعي الفلسفي. التحاور: الأخلاق يجب أن تكون نابعة من الإنسان نفسه، فعلى كل فرد أن يبني عالمه الأخلاقي الخاص الذي لا يعتمد على العقل وحده، إنما يمثل الإنسان بكل نقائصه. هل يمكن للوعي الأخلاقي أن يسبق التجربة الأخلاقية؟ أبرر إجابتي. ثالثاً، المسؤولية الأخلاقية. المسؤولية هي أن يتوافق نشاط الشخصية الأخلاقي مع أداء واجبها بما يتناسب مع قدرات الفرد وإمكاناته، وأن المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخليا إلى محكمة الوجدان، وتتناول أفعالنا الإرادية الباطنية والخارجية، فنحن مسؤولون عن أفعالنا مسؤولية مدنية ومسؤولية أخلاقية. المسؤولية المدنية تكون ناتجة عن أفعالنا الخارجية، ولا تتناول إلا الأفعال التي يمنعها القانون، مثلا مسؤوليتنا عن عدم وضع حزام الأمان. أما المسؤولية الأخلاقية فتكون صادرة عن أفكارنا ونوايانا، لما أساعد الآخرين مثلا. أضف إلى أن المسؤولية الأخلاقية لا يحدها حد، ومن الممكن أن نكون مسؤولين مدنيا بدون أن نكون مسؤولين أخلاقيا. مثال ذلك، مالك السيارة مسؤول عن الأضرار الناجمة عن سيارته حتى لو وقع الحادث بدون أي إهمال ينسب إليه. شروط مسؤولية الفرد عن أفعاله خمسة، وهي: أولاً، أن يكون إنساناً، لأن الحيوانات والنباتات والجمادات غير مسؤولة عما تتسبب به من أحداث. ثانياً، أن يكون حياً، لأن المسؤولية الجنائية مثلاً تسقط بموت المتهم. ثالثاً، أن يكون عاقلاً، فالمجنون غير مسؤول جنائياً عما يرتكبه من أفعال. رابعاً، أن يبلغ سناً معينة، وبعضهم يحددها بسن البلوغ. خامساً، أن يكون فرداً شخصاً، فالمسؤولية الجنائية لا تقع على هيئة مثل الأسرة، بل يعاقب فرداً في الأسرة لجرم ارتكبه. أفكر، أعطي مثالاً يوضح المسؤولية المدنية وآخر يوضح المسؤولية الأخلاقية. رابعاً، الوجدان هو قوة باطنية تقوم بوظيفة المراقب الذي ينظر إلى ما يجري في نفوسنا، فتبين مواطن الضعف والقوة فينا. الوجدان ملكة تنطوي على مبادئ عقلية وغير عقلية توجه سلوكنا. هذا النشاط أشبه بروح، وهذه الروح هي الأخلاق الحقيقية التي لا تكترث لأخلاق الواقع التي تعتمد على النظر والاستدلال. الوجدان قد يكون صوت الطبيعة، لكنه ليس معصوما عن الخطأ، ومع ذلك يمثل الحاكم الذي بيده القول الفصل، وكأنه المرجع الأخير الذي يجب الخضوع لأوامره والتقيد بأحكامه. التحاور: الرجل الذي وجد مالا في الطريق ودار في داخله الصراع، أيدس المال في جيبه أم يعلن عنه لعل صاحب المال قريب؟ ما سبب هذا الصراع في رأيه؟ خامسا، الواجب. الواجب بالمعنى المجرد هو الإلزام الأخلاقي من حيث ذاته بصرف النظر عن الفعل. يرى العوا أن الواجب مفهوم أخلاقي صارم يخلص من امتزاج الخير والشر في الواقع إلى ترجيح إرادة الخير. إنه كفاح مرغوب به، والباحث عن أصل الواجب يجد اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريبي، الذي يرى أن الواجب أو الشعور بالإلزام صادر عن نوع من الاهتمام الحسي قائم على تصعيد الخوف، إذ أن الواجب هنا يعني تنظيم سلوك الإنسان تحاشياً لأنواع العقوبة. بمعنى آخر، إن الإنسان الخلوق يشعر بنفور غريزي من الأفعال المصحوبة بالعقوبة، لكن الملاحظ أن الجزاء لا يكفي للقيام بالواجب. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي، إن شعور الإلزام أو الواجب هو حصيلة تصور نظام عقلي أو مثالي يبدو تحقيقه أمرا ضروريا للحفاظ على كيان الإنسان، لأنه ينسجم مع جوهر الإنسان العاقل. أما فعل العكس فهو تنكر لذاته الإنسانية وانحطاط إلى مرتبة الغريزة، فالواجب الأخلاقي يستمد من منبعي التجربة والفكر، أو التجربتين الداخلية والخارجية. التحاور: لماذا يعتبر الذي يلتزم بإشارة المرور دائما أفضل من الذي يلتزم بها فقط في حال وجود شرطي المرور؟ أقارن أيهما أقوى تأثيرا، القيام بالواجب لقناعة عقلية أم القيام به خوفا من العقاب؟ سادساً، قيمة فلسفة العوة. بذل جهوداً لإقامة علم مستقل للأخلاق، والتزم الروح الموضوعية في نقل أفكار المدارس والاتجاهات الفلسفية المختلفة وآراء أصحابها دون تعصب. وانتقد أولئك الذين يدعون إلى إقامة علم للأخلاق مستقل عن الفلسفة على غرار علم النفس وعلم الاجتماع، وقدم نظرية كاملة في الأخلاق عالجت مختلف المعاني الأخلاقية، ولم يكتفي بعرض آراء الفلاسفة وأفكارهم، بل أسبغ عليها من روحه وفكره، وقارب بين الجانب النظري والعملي في الأخلاق، وسعى إلى محو الفارق الزائف المصنع بينهما. لذلك نستطيع أن نسمي النظرية التي قدمها بنظرية التجربة الأخلاقية. انتهى الدرس، ننتقل الآن إلى حل التمارين. أولاً، أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. يرى أصحاب النظرة المدرسية أن الأخلاق هي علم القيم وأنها فلسفة القيم. العبارة صحيحة. الأخلاق النظرية تسعى إلى تبيان المبدأ العام الأساسي الذي تصدر عنه الالتزامات. العبارة صحيحة. ثانياً، أضع الكلمة المناسبة في الفراغ بحيث يستقيم المعنى. في الاتجاه التجريبي، الواجب أو الشعور بالإلزام صادر عن نوع من الاهتمام الحسي قائم على الكلمة المفقودة هي تصعيد الخوف. المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخلياً إلى محكمة الكلمة المفقودة هي الوجدان. المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخلياً إلى محكمة الوجدان وتتناول أفعالنا الإرادية الكلمة المفقودة هي الباطنية والخارجية، فتصبح العبارة المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخلياً إلى محكمة الوجدان وتتناول أفعالنا الإرادية الباطنية والخارجية. ثالثاً، أجب عن الأسئلة التالية. سؤال الأول: القيمة الأخلاقية لا تنفي الحرية، أعلل ذلك. الجواب: لأنها تفترضها وتجذبنا وتلزمنا دون أن ترغمنا. السؤال الثاني: هل يكفي ارتباط الواجب بالجزاء لاعتباره أخلاقياً؟ فسر ذلك. الجواب: إن الإنسان الخلوق يشعر بنفور غريزي من الأفعال المصحوبة بالعقوبة، لكن الملاحظ أن الجزاء لا يكفي للقيام بالواجب. السؤال الثالث: أبين الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الأخلاقية من خلال الأمثلة. الجواب: المسؤولية المدنية تكون ناتجة عن أفعالنا الخارجية، ولا تتناول إلا الأفعال التي يمنعها القانون، مثل وضع حزام الأمان. المسؤولية الأخلاقية تكون صادرة عن أفعالنا ونوايانا، مثل عدم مساعدتنا للآخرين. رابعاً، اقرأ النص الآتي ثم أجيب عن الأسئلة. النص: يقول عادل العوة: القيمة الأخلاقية قيمة الخير، إنها قيمة فعل الخير، وقد اختلف الباحثون منذ القدم وما زالوا يختلفون حول تحديد معنى الخير، فمنهم من أراد الخير سعادة، والسعادة لذة حسية ومعنوية، ومنهم من أراد اعتبار الخير فضيلة، فضيلة شجاعة أو عدل أو إحسان، ومنهم من أراد أن يكون الخير صدقا أو منفعة، إلى آخره. السؤال الأول: ضع عنوانا للنص السابق. الجواب: مفهوم القيمة الأخلاقية عند العوة. السؤال الثاني: استنتج الأفكار الرئيسية للنص. الجواب: القيمة الأخلاقية هي قيمة الخير. ثانيا: اختلف الباحثون حول تحديد معنى الخير. السؤال الثالث: دافع عن الأطروحة التي تقول القيمة الأخلاقية قيمة الخير في أفعال وأعمال إنسانية. الجواب: الخير هو أن يجد كل إنسان كمالاته اللائقة به، ومفهوم الخير هو الأساس الذي تبنى عليه مفاهيم الأخلاق، لأنه القياس الذي نحكم به على أفعالنا. فالخير المطلق هو الذي يكون مرغوباً من كل إنسان، والخير النسبي هو ما يكون خيراً عند بعضهم وشراً عند بعضهم الآخر. السؤال الرابع: أركب مقطعاً فكرياً بما لا يتجاوز 3 أسطر أبين من خلاله مكانة القيمة الأخلاقية في فلسفة عادل العوة. الجواب: يعرف العوة القيمة بأنها كل ما له شأو في التصور وفي الفعل لدى الأفراد والجماعات، وكلمة شأو تعني القيمة، ولقد قارب العوة بين الجانب النظري والعملي للأخلاق، ولقد اعتبر أن القيمة الأخلاقية تجذبنا دون أن ترغمنا، وهي لا تنفي الحرية، فهي تصدر عن عقل واع وليس عن غريزة، ولقد حدد القيمة الأخلاقية بقيمة الخير، أي قيمة فعل الخير. الموضوع: اكتب في الموضوع التالي: اختلف الباحثون في مجال فلسفة الأخلاق حول مصدر الإلزام الأخلاقي، قدم رؤية بين فيها مصدر الإلزام الأخلاقي. الجواب: المقدمة: الإلزام هو الشعور الباطني الذي يلزمنا بالقيام بالعمل واجتناب عمل آخر، وهو ما ندعوه الشعور بالواجب أو التكليف أو الإلزام الخلقي. الصلب: الواجب والاتجاهات التي تحدده. الخاتمة والرأي الشخصي: يتضح لنا مما سبق أن الإلزام الخلقي لا يفرضه العقل ولا يصدر عن الضمير، إنما ينشأ من الحياة الاجتماعية للبشر، والشعور بالإلزام هو وليد الضغط الذي تمارسه الجماعة على الفرد. انتهت التمارين، انتهى التسجيل.